أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقدم بعض المطالب في تنقيح الموضوع، وإن كان ليس داخلا في البحث تنقيح الموضوع، لكنه يرتبط أحيانا بجملة من المباحث. نقدم الآن إذن هذه المطالب في تنقيح الموضوع. المطلب الأول في معنى المعروف والمنكر. عرفهم المحقق الحلي قدس سره في الشرائع بقوله: المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. ثم قال: والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه. الآن نتأمل في هذا التعريف. المعروف هو كل فعل حسن، هذا كأنه مثابة الجنس في التعريف، اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. لنا جملة ملاحظات على هذا التعريف. الملاحظة الأولى قوله قدس سره وهو كل فعل حسن، هذا بأي ملاحظتنا الأولى بأي لحاظ فعل حسن، بحكم أي حاكم هذا فعل حسن، بحكم العقل مثلا، بحكم العقلاء، بحكم العرف، بحكم القوانين الوضعية. حكام كثيرون اليوم يديرون حياتنا، وكل واحد له معيار، له مقياس، هذا فعل مقبول وهذا غير مقبول، هذا معروف هذا منكر، هذا حسن هذا قبيح. فلما تقول المعروف هو كل فعل حسن، بأي مقياس، بأي معيار، بحكم أي حاكم، هذا لم يبين لنا. لأن سنذكر في المطلب الآتي ضمن تنقيح الموضوع أن من هو الحاكم في كون هذا معروف وهذا حسن، هذا حكم نبحثه، يعني مصادر الحكم في كون هذا المعروف معروف وهذا الحسن حسن. فإذن هذه أول ملاحظة على تعريف المحقق: كل فعل حسن، بأي حكم هذا الحسن؟ بحكم العقل، بسيرة العقلاء، بحكم العرف، المصادر التي سنذكرها. قد تقول أن المتبادر للذهن والظاهر، وهذا مصطلح وارد عندنا ومتداول، قبح وحسن يعني عقليين، يعني بحكم العقل، وهذا ما استظهره السيد الشهيد الصدر قدس سره في ما وراء الفقه مجلد الثاني صفحة 416 سلم كأنه بحكم العقل. هذا كل فعل حسن، أي حسن في ذاته بحكم العقل، هذا ما قاله السيد الشهيد. لكن طبعا التفت السيد الشهيد إلى أنه إذا كان هذا فعل حسن بحكم العقل، العقل ليس مولانا كما نقول، يعني ليس المولى الذي تجب طاعته ويرجى ثوابه ويخاف عقابه هو العقل، مولانا هو الله تبارك وتعالى. فإذن يبرر للمحقق الحلي هذه الفقرة: اختص بوصف زائد على حسنه. قال لو اكتفى هو كل فعل حسن يعني بحكم العاقل، ترد عليه وتقول العقل مولا لا تجب طاعته، فلا بد أن يضاف له قيد، يضاف له وصف، اختص بوصف زائد. ماذا هو هذا الوصف؟ عبر عنه السيد الشهيد، قال: الاعتراف الشرعي به. قال: وهذا صحيح، أي إضافة القيد، لأنه عندئذ يكون المعروف والمنكر شرعيين. من دون هذه الفقرة التي أضافها المحقق اختص بوصف زائد على حسنه، ما هو هذا الوصف الزائد على حسنه الذاتي؟ الاعتراف الشرعي بكون هذا معروف وهذا، لا يكفي مجرد حكم العقل. هكذا فسرها سيد الشهيد الصدر قدس سره. ويرد عليه على هذا التفسير، سإن كان هذا مراد المحقق الحلي أو كان مراد السيد الشهيد على كل وتبقى الملاحظة على المحقق أنه ما قلت إنه فعل حسن وفق أي معيار. فإذا قلت خلص مسلم يعني بحكم العقل، إذن نرد عليه وما زلنا بالملاحظة الأولى على التعريف وهو قوله كل فعل حسن. فإذن يرد عليه على هذا الجنس من التعريف كل فعل حسن اللي أضاف له هذا القيد أولا أو واحد، لأن مرات الترقيمات هم احنا عندنا واضحة لكن عندكم ربما بالتدوين تتداخل. أولا أنه بإضافة هذا القيد لا ينحصر كون الجنس هو حسن الفعل بحكم العقل، إذ يمكن لأي فعل حسن باللحاظات الأخرى التي سنذكرها أن يكون معروفا مع إمضاء الشارع المقدس لرجحانه، بل يمكن الاستغناء عن هذا الجنس أصلا ما دام المناط كون الفعل معروفا أو منكرا، ما دام المناط في كون الفعل معروفا أو منكرا هو أمر الشارع ونهيه. هذا إذن الرد الأول على هذا التفسير، على هذا المراد، إن كان هو مراد المحقق الحلي بقوله فعل حسن يعني بحكم العقل فهذا الرد على المحقق وعلى سيد الشهيد، وإن كان لا المحقق إلا كان ما قلت بحكم العقل تبقى الملاحظة عليه أنه كلامك مجمل لعد بيننا حسن بأي معنى، ويكون هذا الرد إذن على تفسير سيد الشهيد الصدق قدس سره. فهذه هي الملاحظة الأولى، أنه أنت ما دام اشترطت وقيدت بإمضاء الشارع المقدس للمعروف والمنكر، إذن بعد الجنس لماذا حددت بحكم العقل؟ خو كل فعل حسن بأي حكم؟ بحكم العقلاء، العرف، القوانين الوضعية، ما دام قيدت بإمضاء الشارع له إذن هذا التقييد هو سيجعله معروفا ومنكرا. خو حتى ذا فعل حسن بلحاظ الأحكام الوضعية اللي تضعها الدساتير الوضعية أيضا، ما دام قيدت بإمضاء الشارع ونهيه، شو بعد عليش تقيده أن يكون الفعل حسنا بحكم العقل لا بأي حكم؟ ما دام أنت راح تضيف له إمضاء الشارع له خلص، إذا نجيب لنا أي فعل إذا أمضاء الشارع أصبح معروف، فإذا ماكو داعي بعد لتقييده كونه حسنا بحكم العقل لا بأي حكم، ما دام أضفت هذا القيد إذا ماكو داعي لحصره بحكم العقل. هاي الملاحظة الرد الأول، ليش نسميه حتى لا تختلط الترقيم، ما زلنا في الملاحظة الأولى على الجنس في التعريف، هذا الرد الأول. الرد الثاني على تفسير السيد الشهيد ومراد المحقق، إننا إذا افترضنا حسن الفعل في ذاته وقبحه فقد لا نحتاج إلى هذا القيد الزائد، ونكتفي بكون الفعل مما حكم العقل بحسنه ليكون معروفا أو قبحه ليكون منكرا بتقريبين. إذن هاي أصل الرد الثاني، نذكر التقريبين، لكن فكرة هذا الرد الثاني أنه أنت إذا فسرت حسن يعني بحكم العقل خذن بعد ما تحتاج إلى هذا القيد الأضافته وهو أنه بشرط إمضاء الشارع لهم، وكذا فسرت ما اختص بوصف زائد. إذا فسرت الحسن أنه حسن بحكم العقل بعد ما نحتاج هذا القيد الذي أضفته، ليش؟ بتقريبين لنذكرهم. ألف، إن حكم العقل أي إدراكه لحسن وقبح الفعل يترتب عليه أثر وهو مدح الفاعل وارتفاع درجته أخلاقيا إذا فعل الحسن، وتدنيه على هذا المستوى أي الأخلاقي إذا فعل القبيح، ويمكن جعل هذا الأثر شرعيا باعتبار أن العقل ما عبد به الرحمن، فما حسنه العقل هو محبوب للمولى ويكون فعله مقربا إلى الله تعالى، والفعل القبيح يكون مبغوضا للمولى ومبعدا عنه. وبتعبير آخر، إن فعل الحسن عقلا يجعله من مصاديق العدل أو الحكمة، أي وضع الشيء في مواضعه، وهو مأمور به شرعا، كما أن فعل القبيح عقلا يجعله من مصاديق الظلم وهو منهي عنه شرعا. إذن هذا هو التقريب ألف سميناه ضمن النقطة الثانية، الرد الثاني اللي قلنا بعنوانه. الرد الثاني ماذا كان عنوانه؟ أنه إذا فسرت كل فعل حسن بحكم العاقل خلاص، بعد ما تحتاج هذا القيد الزائد وهو الإمضاء الشرعي له. ليش؟ بتقريبين. التقريب الأول أنه إذا كان هذا الفعل حسن بحكم العاقل فصاحبه يكون ممدوحا، ويكون هذا الفعل رافعا لدرجته أخلاقيا، لأن تعريف العقل في الأحاديث الشريفة ما عبد به الرحمة، فكل ما حسنه العقل يقربه للمولى، وكل ما قبحه العقل يبعده عن المولى. فما دام هذا الفعل حسن عقلا إذن هو مما يقرب إلى المولى، وإذن يكون من الراجح فعله، ما تحتاج بعد إلى هذا القيد وهو الإمضاء الشرعي. وكل ما قبحه العقل هو مبعد عن المولى ومبغوض للمولى، فإذن ما يحتاج أيضا الإمضاء الشرعي، يكفي هذا التقبيح والتحسين العقليين لكونه مأمورا ومنهيا عنه، لأن العقل ما عبد به الرحمن. فإذا كان هذا الفعل مما حسنه الشارع فهو مقرب للمولى، ويكون راجحا فعله وممدوحا فاعله، وإذا كان قبيحا يكون عكس ذلك، فمن يحتاج إلى هذا القيد الزائد. باء، يعني التقريب الثاني لعدم الاحتياج إلى هذا القيد، إنه بناء على الملازمة التي أسسوها في علم الأصول، وهي ما حكم به العقل حكم به الشرع، لا نحتاج إلى هذا القيد، لأنه إذا ثبت كون الفعل حسنا بحكم العقل فإنه يكون راجحا في الشرع، وإذا ثبت كون الفعل قبيحا عقلا فإنه يكون منهيا عنه شرعا. وهذا المفروض واضح، ثم عندكم قاعدة بالأصول، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. زين، فإذا هذا حسن وحكم العقل بحسنه ورجحانه، تضم له هذه الكبرى، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فما نحتاج بعد إلى هذا القيد الزائد وهو الإمضاء الشرعي له. يعني أنتم عندكم قاعدة تقولون كل ما حكم بالعقل حكم الشرع، وهذا قد حكم العقل بحسنه ورجحانه، فما نحتاج بعد إلى الإمضاء الشرعي بناء على ضم هذه القاعدة التي أسسوها في علم الأصول. لذلك قلنا ولعل المحقق قدس سره يعترف بالشق الثاني من هذه الملازمة على الأقل، يعني في جانب القبيح، لذا لم يذكر قيد الاختصاص بوصف زائد في جانب القبيح. تعريف المحقق، أعيد حتى تشوفون الفرق بين تعريف المعروف والمنكر، قال المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. المصادر من تجي للمنكر تقول والمنكر ضد ذلك، ما يحتاج أن يقول المحقق، لا، التزم بأن يعرف المنكر لأن عنده فرق بيناتهم. قال والمنكر كل فعل قبيح، هاي مقابل كل فعل حسن، ما حطوا ياه اختص بوصف زائد على حسنه، وهنا يقول على قبحه. رأسا انتقل إلى الفقرة الثالثة، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، لماذا حذف هذا الاختصاص في جانب المنكر؟ لأن يريد يقول أنه ما دام حكم العقل بقبحه بعد ما يحتاج أن الشارع يضيف لمعلومة جديدة يقول خلاص هذا منهي عنه، لأن تقبيح العقل للفعل كاف لكونه مبغوضا شرعا، ما يحتاج إلى وصف زائد بعد في القبيح. إذن لذلك ما أضاف المحقق هذا الشيء، فإذن هذا معنى أن المحقق على الأقل بهذا الشق الثاني يعني في المنكر معنى يسلم على أن التقبيح العقلي كافي، ما نحتاج إلى هذا القيد الزائد، فلماذا لم يلتزم في التحسين ذلك أيضا؟ أيضا كان عليك بالتحسين، مو عليك عن باب الفرض وإنما باب النقاش، أنه خلص إذن التحسين العقلي هم كافي بناء على هذه الملازم، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. فمثل ما بالقبيح التزمت أن التقبيح العقلي كاف لكون الفعل مبغوضا ويكون منكرا، فإذن كذلك في الحسن. فهذا إذن شاهد على أن المحقق يلتزم بهذا، لكن في الشق الثاني على الأقل. ولذلك يشوفهم في المصطلح القرآني يعني أكو ترادف بين المنكر وبين القبيح، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني إن أقبح الأصوات لصوت الحمير، فالقبيح عقلا منكر شرعا. فإذا هذه الملازمة إذا سلمناها وأنت تسلمها أيها المحقق الحلي في جانب المنكر، فالمفروض أنه في جانب المعروف ذلك. هذا طبعا على مستوى ما زلنا في الملاحظة الأولى على قوله وكل فعل حسن، قد تبين النكتة في ذلك فيما يأتي إن شاء الله من المباحث، لكن نحن طبعا نحاسب على ما بين أيدينا. فإذا هاي الملاحظة الأولى نلخصها على التعريف، قوله كل فعل حسن. ملخص الملاحظة أن فعل حسن بأي لحاظ بأي معيار، الحكام كثيرون في كون هذا الفعل حسن أو قبيح، هذا معروف أو منكر. فإن قلت أنه بحكم العقل وهذا واضح كالمحقق يقول واضح من سميته حسن وقبح يعني عقليين، والشهيد الصدر هم فهم ذلك منه، فإن كان ذلك إذن نرد عليك بردين، والردين بعد تقدم ما نحتاج أن نعيد. الملاحظة الثانية الآن على التعريف، وهو قوله قدس سره اختص بوصف زائد على حسنه. هذا فيه أيضا عدة أمور أو ردود نسميها حتى نفرق احنا بالتقسيمات. وفيه أولا إنه قدس سره لم يبين لنا هذا الوصف الزائد، شنو يعني اختص بوصف زائد على حسنه؟ قل لنا يا شن نفتهم. فإن كان مراده الإمضاء الشرعي له، أي عدم وجود ما ينافيه شرعا كما تقدم عن السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره وكرره كأغلب القوانين الوضعية التي تسنها المؤسسات التشريعية في الدول ويراد منها تنظيم أمور الناس وخدمتهم، فيرد عليه أن غاية الإمضاء الشرعي جعله مباحا، فلا يكون مما يؤمر به ولا مما ينهى عنه. هذا الرد الأول إذن في الملاحظة الثانية على قول يختص بوصف زائد. فنناقش يا محقق هذا مجمل كلامك، شنو قصدك وصف زائد؟ بين لنا يا شنو وصف زائد. نفترض اجى الشهيد الصدر قدس سره كما في ما وراء الفقه وقال قصد اختص بوصف زائد على حسنه، على حسنه العقلي، اضيف له وصف زائد ما هو الامضاء الشرعي له، وهذا اللي نقلنا كلام سيد الشهيد في ما وراء الفقه. بل سيد الشهيد قال وينحصر مراده، ماكو احتمال اخر انه يريد بالوصف الزائد شيئا اخر، ينحصر مراده بقوله بوصف زائد أي الإمضاء الشرعي له باعتبار عدم كفاية حكم العقل بحسنه. لكي يكون الحسن عقلا معروفا شرعا لابد من الإمضاء الشرعي له. إذا كان هذا كما فسره الشهيد الصدر قدس سره، خو غاية ما يفيد الإمضاء الشرعي أن هذا الفعل يكون مباحا، أن الشارع لا ينهى عنه، وأين هذا من المعروف الذي يؤمر به؟ يعني قوانين افترض وضعية أو اجتماعية أو أعراف أو تقاليد أي شيء آخر، والشارع رأيناه قد سكت عنه أمضاه، وهذا بها المقدار ما يصبح معروفا، نحن نتحدث عن معروف يؤمر به. هذا المقدار الآن إذا شيء حكم العقل بحسنه أو حكم العقلاء بحسنه أو حكم العرف بحسنه والشارع لم ينهى عنه، هذا معنى المضاء الشرعي، لم ينهى عنه الشارع، هذا المقدار كافي لكونه معروفا يؤمر به؟ لا، هذا غايته أنه أصبح مباحا لم ينهى الشارع عنه، إلا طبعا أن تقوم حجة شرعية على كونه أمرا. افترض بعض القوانين الوضعية التي توضع لحفظ النظام الاجتماعي العام، كمثلا إشارات المرور بحكم وضعي وضعت هاي، والشارع مو بس أمضاها، لا ألزم بها من باب حفظ النظام الاجتماعي العام، أصبحت معروفا يؤمر به، صح. أو بعض العقوبات يمكن التي تكون، افترض أو مثلا عملية انتخابية تصير لأجل انتخاب مثلا الناس فيهم صلاح للأمة، القانون الوضعي قال، لكن إذا اكتسب أمرا شرعيا هذا خبحت، هذا صار نعم معروفا. فالتعبير أنه الإمضاء الشرعي مو كافي، الإمضاء الشرعي غايته يجعله مباحا ليس منهيا عنه، وكلامنا في المعروف الذي يؤمر به، الأمر بالمعروف، هذا المقدار ما يجعل إذن مأمورا به شرعا ضمن عنوان المعروف، وإنما غايته يجعله مباحا. الملاحظة الثانية أو الرد الثاني خلسميه، إن الإمضاء الشرعي كما يحتاج إليه في جانب الفعل الحسن ليترتب عليه الثواب شرعا، كذلك يحتاج إليه في القبيح ليكون منكرا موجبا للعقوبة الشرعية. فلماذا لم يذكره قدس سره في جانب القبيح؟ سيد الشهيد لما قال أن مراد المحقق بقوله اختص بوصف زائد يعني الإمضاء الشرعي، لأن العقل ليس هو مولانا وإنما مولانا الله تبارك وتعالى، فمن دون هذا الإمضاء الشرعي لا يترتب ثواب وعقاب. جيد، ليش بالحسن فقط ذكرت هذا القيد؟ هذا القيد مثل ما يضاف للحسن عقلا حتى يصير مثاب عليه شرعا، كذلك يكون ضيف للقبيح عقلا حتى تترتب عليه العقوبة شرعا. ما لم تضيف هذا الأمر الشرعي للقبيح عقلا يبقى مجرد أمر قبيح عقلا وأمر مرجوع، شو يسميه، لكن ما يوجب عقوبة، إلا أن الشارع المقدس ينهى عنه فيوجب عقوبة. فإذا كان الإمضاء الشرعي هذا دوره هو لإضفاء الثواب والعقاب على الأحكام العقلية، وإذن في العقاب أيضا نحتاج أن نضيف هذا الإمضاء الشرعي حتى تترتب العقوبة، بغض النظر عما طبعا نحن قدمنا من وجوه قبل قليل، يعني من قلنا أن العقل هو ما يعبد به الرحمن ويكون أمر الراجح أخلاقيا إلى آخر، هذا كلامنا، نحن نحاسبهم على كلامهم. الرد الثالث على هذه، ما زلنا في الملاحظة الثانية على قول يختص بوصف زائد، الملاحظة الثالثة إن المباح ممضى شرعا وكذا المكروه، بمعنى أن الشارع المقدس لم يحرمه وهما ليسا داخلين في المعروف بالمعنى المصطلح، فهذا نقض على هذا التفسير. الرد الثالث على هذا التفسير أنه اختص بوصف زائد أي هو الإمضاء الشرعي، هو الإمضاء الشرعي المباح أيضا ممضى شرعا والمكروه أيضا ممضى شرعا لأن لم ينهى عنه الشارع، فإذا هذني دخلا في المعروف وفق هذا التعريف الذي والقيد الذي ذكره سي شيد، بينما هما ما داخلين في المعروف بالمعنى المصطلح الذي يؤمر به، فهذا نقض إذن على هذا التعريف. خنسمي قوله اختص بوصف زائد على حسنه يعني شنو؟ يعني أنه الإمضاء الشرعي، خل المباح ممضى شرعا لكن المباح لا يعد من المعروف الذي يؤمر به، بل حتى المكروه من الممضى شرعا ليس حراما وهو ليس من المعروف الذي يؤمر به شرعا، فهذا نقض إذن على هذا القيد الذي ذكره. نقض معنى ليس كافيا بهذا إلا أن تعبر مو بالإمضاء الشرعي، لا بالرجحان الشرعي. إذا عبرت بالرجحان الشرعي حتى تبقى المسألة محصورة بالواجب والمستحب، لأن فقط هما الراجحان وهما فعلا دائرة المعروف شرعا، هو الواجب والمستحب اللي يؤمر به. هاي الملاحظة إذن الثانية على قوله اختص بوصف زائد على حسنه. الملاحظة الثالثة هي على الفقرة الثالثة، قوله قدس سره المحقق إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. طبعا إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه كأنه إشارة إلى وسيلتي العلم وهما الاجتهاد والتقليد. إذا عرف فاعله ذلك يعني اجتهادا، أو دل عليه المقلد يدله عليه مرجعه. هذا إحنا ما نحتاج هذا المعنى، لكن مجرد نبين منشأ هاتين الكلمتين، مو هذا تعليقنا. أرجع إلى نص المحقق حتى تعرفون موضع العبارة هاي والتعليق عليها. المحقق ماذا قال؟ المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه. قلنا يعني ويا الشرح خضيف، هو كل فعل يحكم العقل بحسنه، حسن عقلا مضافا لا وصف زائد فوق حسن العقل وهو إمضاء الشارع له إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. يعني لا يكون هذا الحسن عقلا الممضى شرعا لا يكون معروفا إلا إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. هل للعلم دخل في كون المعروف معروفا والمنكر منكرا؟ لا، ليس له دخل. هذا حسب ظاهر العبارة، مو سياقها هكذا يقول. المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، يعني كل فعل حسن بحكم العقل وأضيف له الإمضاء الشرعي إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. يعني إذا لم يعرف فاعله ذلك لا يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا. فهل للعلم دخل في وصف الفعل الحسن بالحسن والقبيح بالقبح؟ هذا إذن ظاهر العبارة، ومو بس ظاهر العبارة، لا أخو سيد الشهيد فهم ذلك منها. هو قال سيد الشهيد صدر في موراء الفقه قال أي أنه يعني الحسن والقبح والمعروف والمنكر، هذا تجدون ما وراء الفقه مجلد الثاني صفحة 418. يقول أي أنه يعني وصف المعروف بالمعروف والمنكر بالمنكر مبني على الزعم بأن الفعل القبيح من الجاهل لا يكون قبيحا، والفعل الحسن من الجاهل لا يكون حسنا. وهذا غير صحيح أكيد، وسيد الشهيد رد على هذا، لكن وحق يقول لك ظاهر عبارتك هاي. فسيد الشهيد هنا متبنى هذا الكلام، وإنما فسر ظاهر عبارة المحقق، وهذا كلام ليس دقيق وليس صحيح. لذلك رد عليه سيد الشهيد. لماذا ليس صحيح؟ لأننا نحس من الوجدان العقلي أنه يحكم بالحسن والقبح على ذات الأفعال بغض النظر عن العلم بها والجهل عنها. نعم، إنما يكون الجهل عذرا أحيانا أو غالبا بحكم العقل أيضا، إلا أن كون الفاعل معذورا لا يعني أن فعله ليس بحسن ولا قبيح. هذا خلط. الجهل يؤثر في ماذا؟ في كون فاعل القبيح معذورا لا يعاقب. أما هل يغير في عنوان القبيح ويجعله ليس قبيحا؟ لا، لأن القبح والحسن صفات ذاتية للأفعال ما تتأثر بعلم الفاعل وجهله، وإنما مدخلية الجاهل في ماذا؟ في كون الفاعل معذورا. صحيح الجاهل معذور، لكن هذا شيء آخر غير الحكم بقبح وحسن الفعل. فهذا عبارة إذن ليست مقبولة المحقق. يستمر السيد يقول والعذر إنما هو، هاي ملاحظة ثانية يضيف، أولا أنه لا مدخلية، رد السيد الشهيد على هذا الظهور، هذا الظهور أنه لا مدخلية للجهل والعلم في كون الفعل حسنا أو قبيحا لأنها صفات ذاتية للأفعال. نعم، غاية ما تفيد معذورية الجاهل، هذا صحيح، وهذا شيء غير حسن وقبح الفعل. هذا الرد الأول كأنه ما رقم بس واضح اللي يريد يقول. الرد الثاني سيد الشهيد اللي وأيضا تكملت كلامه يقول: والعذر إنما هو فعل القبيح جهلا، وأما فعل الحسن جهلا فهو حسن على كل حال، بمعنى أنه ضامن للمصلحة المطلوبة، وإن لم يستحق فاعله المدح كما لا يستحق فاعل القبيح جهلا الذم لكونه معذورا. هذا الرد الثاني، أنه فاعل القبيح جهلا لا يكون معذورا، ممكن بالجهل، أما فاعل الحسن جهلا يبقى هذا يعني حسن وممدوح الفعل. نعم قد تقال ما يعطى ثواب لأنه جهلا سوى، هذا ربما، بس يبقى حتى الجاهل إذا سوى الفعل الحسن يبقى الفعل الحسن، هذا في القبيح فقط يكون الجاهل معذورا. زين، إذن هذا الآن السيد الشهيد مو أقول يوافقنا، نحن نوافقه بأن هذا الظهور من عبارة المحقق ليس دقيقا، أنه كأنك قيدت كون المعروف معروفا والمنكر منكرا إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، هذا الاشتراط ليس صحيحا. لكنه ما طرح السيد الشهيد فهما آخر واللي هو الأقرب للفهم، وإن كان عبارة المحقق ظاهرة فيما قال قدس سره، لكن خو من الواضح أن المحقق لا يريد ذلك. محقق أكيد واضح عنده، محقق بعد واضح عنده أنه ما يريد هذا المعنى، إذن ماذا يريد؟ هذا قيد علما، إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، هذا مو قيد لكون الفعل المعروف معروفا والمنكر منكرا، وإنما هذا قيد للمعروف من حيث يؤمر به لا في حد ذاته، لأن العلم به غير شرط في كونه حسنا ومعروفا. هذا فهم صحيح ومقبول لمراد المحقق، هذا ما قاله الشهيد الثاني في المسالك، وصاحب الجواهر أيضا تبعه عليه، أنه هذا القيد الذي ذكره إذا عرف فاعله ذلك ودل عليه، هذا مو قيد لتوصيف الفعل المعروف بأنه معروف والمنكر بأنه منكر، لا، لأن هاي صفة ذاتية للفعل، هاي ما مشروطة ولا مقيدة بالعلم والجهل، هذا شرط لتوصيف الفعل بكونه مأمورا به ومنهيا عنه، لأن سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط الأمر بالمعروف والمنكر أن يكون الفاعل عالما بذلك، وإذا كان جاهلا يكون معذورا. فإذا هذا التوصيف اللي ورد في التعريف، هذا الشرط أنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، هذا مو اشتراط لتوصيف الفعل بأنه معروف أو منكر، لا، هذا لتوصيفه بكونه مأمورا به أو منهيا عنه، لأن إذا لم يكن عالما خسر معذور هذا في فعله، ولا يصبح فاعلا لمنكر حتى ينهى عنه. نعم يوجد وجوب آخر وهو إرشاده وتعليمه الأحكام، هذا وجوب آخر، نحن نتحدث عن وجوب الأمر بالمعروف لا عن منكر. فإذا هذا هو الموضع الصحيح للشرط، هذا ليس كما فهمه السيد الشهيد قدس سره ورد عليه بأنه شرط لتوصيف المعروف معروفا والمنكر منكرا، لا، صفات ذاتية هاي ما مشروطة بالعلم والجهل، هذا شرط لتوصيف المعروف مما يؤمر به ولتوصيف المنكر بأنه مما ينهى عنه، أن يكون عالما به، إذا لم يكن عالما به يكون معذورا. هذا إذن التوجيه الصحيح لعبارة المحقق واللي قلنا قالها الشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر. إذن في نهاية هذه المناقشات الآن يبدو إذن ثلاث فقرات التي تضمنها التعريف كلها قابلة للنقاش التي ذكرها المحقق الحلي قدس سره، فما هي النتيجة؟ لذلك قلت وتلخص مما تقدم أن الأجدى في التعريف الاكتفاء بكون المعروف ما حسنه الشارع المقدس ودعا إليه، فيشمل الواجبات والمستحبات ويضاف لها ما كان معروفا بلحاظ المصادر الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله تعالى، بشرط إمضاء الشارع المقدس لرجحانها، وضده المنكر وهو ما نهى الشارع المقدس عنه ودعا إلى اجتنابه، فيشمل الحرام والمكروه. لو أن نطمع الأمر من أول بالشرع المقدس ونقول المعروف هو ما حث عليه الشارع المقدس وحسنه ودعا إليه، أو ما حسنه غير الشارع المقدس كالمصادر الأخرى التي ذكرناها والشارع المقدس اعترف برجحانها، إذن من أول لو هكذا، وهذا هو من فهم العرفي. الآن احنا مرات ندخل نقتحم التعاريف، ولو أوكلناها للعرف لكان أوضح في فهم العرف، هذا فهم العرف. لذلك والمنكر ما هو؟ كل ما نهى عنه الشرع ودعا إلى اجتنابه، فيشمل الحرام ويشمل المكروه. وهذا هو التعريف الذي نجده في قواميس اللغة. المصادر السنية طبعا باعتبارها تدري أشعرية لا تقول بالقبح والحسن، لذلك اكتفت بالتقبيح وتحسين الشارع المقدس، لكن في المصادر الشيعية أضافوا هذا الذي أضفناه نحن، أنه مو بس تقبيح والتحسين الشرعي، لا، أي مصدر آخر يحسن ويقبح إذا أمضى الشرع ذلك. فلذلك شوف ابن الأثير في النهاية كمصدر سني قال مادة عرفة: المعروف وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، والمنكر ضد ذلك. المنتخب للطريحي، مجمع البحرين للطريحي، أيضا مادة عرفة كمصدر شيعي ذكر نفس تعريف النهاية لابن العثير، ثم قال: وإن شئت قلت المعروف اسم لكل فعل حسن يعرف حسنه بالشرع. بعد ماذا قال؟ قال: والعقل من غير أن ينازع فيه الشرع. أضاف إذن هذا الذي لم يقله ابن الأثير في النهاية، أنه مو بس ما حسنه الشرع، لا توجد مصادر أخرى للتحسين والتقبيح، وهو العقل عنده، لكن من بشرط أن لا ينازع فيه الشارع، لا ينهى عنه الشارع. طبعا هنا تأتي ملاحظتنا التي تقدم، وأنه أنا مو كافي أنه لم ينازع فيه الشرع، هذا غاية ما يجعله مباحا شرعا، لم ينهى عنه الشارع. كلامنا الآن في مصطلح محدد للمعروف، يعني هذا يمكن إذا تريد للمعروف بالمعنى اللغوي ماشي نقبله منك، لكن نحن أمام مصطلح شرعي، المعروف الذي يؤمر به، فمجرد أن لم ينازع فيه الشارع هذا يجعله مباحا، والمباح غير داخل في المعروف بالمعنى المصطلح الذي يؤمر به، لأن المعروف الذي يؤمر به بالمصطلح هو الواجب والمستحب. أما مجرد إمضاء شرع له لم ينازع فيه الشارع، هذا إذن انتهينا من الملاحظات على التعريف. الآن ما زلنا أيضا في المطلب الأول من مطالب لتنقيح الموضوع وهو التعريف، انتهينا من الملاحظات عليه، الآن نعود إلى تعريف الحسن. أنت قلت كل فعل حسن، حاسبناك احنا قلنا لك حسن بأي لحاظ، هذا انتهينا منه. الآن نريد ما معنى الحسن، ما معنى الفعل الحسن هذا الذي ورد في تعريف المحقق. الشهيد الثاني في المسالك ذكر ثلاثة معاني للفعل الحسن باعتبار المسالك وشرح للشرائع، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر قدس سره، أيضا فسر الفعل الحسن بهذه التفاسير الثلاثة. هذا هو قول الشهيد قدس سره في المسالك الجزء الثالث صفحة 100، وليراجع أيضا في جواهر الكلام مجلد 21 صفحة 357 حتى نسهل عليكم أن تجدوا في موضعه. قال الشهيد في المسالك، قلنا مختصر كلام الشهيد، الجواهر ربما أوسع منه لكن ويدور ضمن نفس العطاء، وهي طرح ثلاث معاني للفعل الحسن. هذا نص الكلام ثم نبينه إن شاء الله بنقاط. قال: المراد بالفعل الحسن هنا الجائز بالمعنى الأعم، يعني الجائز بالمعنى يعني شامل للواجب والمستحب والمكروه والمباح، جائز بالمعنى الأعم، الشامل للواجب والمندوب والمباح والمكروه، وقد عرفوه بأنه ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن يفعله، وكل جائز بالمعنى العام، يعني أن الذي يتمكن منه ويعلم به يستطيع أن يفعله، هذا تعريف الجائز بالمعنى العام. الواجب يستطيع أن يفعله، والمستحب يستطيع، والمباح والمكروه يستطيع أن يفعله. هذا إذن التعريف الأول نقدر ننتزعه من كلامه. ما هو إذن المراد بالفعل الحسن هنا؟ الجائز بالمعنى الأعم، ويشمل الأحكام الأربعة عدا الحرام من الخمس. أو إذن هذا معنى ثاني، أو ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذم، كل فعل لا يوجب الذم لصاحبه ويقابله القبيح وهو ما يوجب الذم لصاحبه. هذا هم نفس مؤدى التعريف الأول، لأن فاعل الواجب والمستحب والمكروه والمباح لا يوجب الذم، لأن بني يقول لك هو جائز ما تقدر توبخه، علي جائز. هذا التعريف الثاني إذن نقدر ننتزعه. وقد يطلق، هذا إذن تعريف ثالث، وقد يطلق الحسن على ما له مدخل في استحقاق المدح فيتناول الواجب والمندوب خاصة، وكأن إرادة هذا المعنى هنا أو لا إلى آخر. المعنى الثالث قال: لا، الفعل الحسن ما يوجب المدح لصاحبه. التعريف الثاني إيش كان؟ الفعل الحسن ما لا يوجب الذم لصاحبه، فدخلت الأربع أقسام به. التعريف الثالث ما يوجب المدح لصاحبه، فبس قسمين راح يدخله، الواجب والمستحب. يقول: وكأن إرادة هذا المعنى هنا أولى. هنا في باب المعروف، الأمر بالمعروف عن المنكر، المفروض أن يراد بالمعروف هذا المعنى الثالث ما يوجب المدح لصاحبه، حتى يقتصر أفراد عليا من على الواجب والمستحب، لأن الواجب والمستحب الذي يؤمر به شرعا. وكأن إرادة هذا المعنى هنا أولى ليتحقق خروج المكروه. إذا عرفنا الفعل الحسن بالأول والثاني دخل بين المكروه، والمكروه أكيد مما لا يؤمر به، فلا بد أن يريد المعنى الثالث. ولا يجوز أن يريد المصنف هذا المعنى وإلا لاستغنى عن زيادة القيود في التعريف. قال: لكن هنا مشكلة، ما نقدر نحمل كلام المحقق الحلي على المعنى الثالث، لأن إذا تحمل الفعل الحسن على ما يوجب المدح لصاحبه، إذن علم ضفت واختص بوصف زائد، هو الفعل الحسن هو ما كان راجع شرعا، شعليش بعض ضفت هذا القيد؟ هذا إنما يصح إضافة هذا القيد لو فسرت الفعل الحسن بالمعنى الأول والثاني باعتبار يشمل حتى المباح والمكروه، فلكي تخرج المباح والمكروه قلت اختص بوصف زائد. أما إذا تريد المعنى الثالث خلص يكفيك تعريف الفعل الحسن، ما تحتاج بعد إذا أضيف هذا الفعل الحسن. هذه إذن التعريف الثلاث، على كل نحتاج إلى أن نرتبها بأولا ثانيا، وإذا وجد تعليق عليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.